وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتحقيق أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارزقنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. وبعد، فلنعد مرة أخرى إلى قراءة الآيات التي بدأنا تفسيرها من سورة الرعد، نموذجا لما كنا قد درسناه من بحوث القرآن وإعداده وأسلوبه وما إلى ذلك. أبدأ فأقرأ النص من أوله، ثم نبدأ بتفسير ما توقفنا عند تفسيره في الأسبوع الفائت. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقفنا في تفسيرنا لهذه الآيات الكريمة عند قوله جل جلاله: وهم مجادلون بالله وهو شديد المحال. وكنا قد قلنا إن هذه الآيات جاءت في سياق الدليل على أن الله عز وجل قادر على إحياء الناس الموتى عندما يشاء الله عز وجل، وعلى إعادة الأرواح في أجسادها. وجاءت لتثبت أن الله سيفعل ذلك. وإن تعجب الكافرون من أن يخبر محمد صلى الله عليه وسلم بها، هذه الآيات تثبت لله عز وجل صفتين: أولاهما صفة العلم الذي لا يحد، والأخرى صفة القدرة التي لا تحد. فعلم الله عز وجل يحصي ذرات الإنسان، ويحصي الجزيئات التي تستحيل من الإنسان إلى تراب أو غير تراب. فما من ذرة من ذرات الجسد بعد موته وبعد تآكله في التراب أو في أي شيء آخر إلا ويعلم الله مستقره. فهذه هي صفة العلم. أما صفة القدرة، وهي التي نراها في النص الثاني من الآيات، فبها يجمع الله عز وجل هذه الذرات، وبها يعيد الروح إلى ذلك الجسد. ولا يمكن للإنسان الذي آمن بالله وآمن بأنه متصف بما يتصف به من صفات الكمال، آمن بأنه يتصف بالعلم الذي لا يحد والقدرة التي لا تحد، ما من إنسان آمن بهذا ثم يعجب من أن يعيد الله عز وجل الإنسان إلى الحياة مرة ثانية. في عرض وشرحنا ذلك في الأسبوع الفائت، وتحدثنا عما يقوله العلماء في شرح هذه الظاهرة، وعن علاقة هذا الذي يقوله العلماء بما يقوله الله عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خلفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وقلنا إن في الناس من قد يعجب. الرعد يسبح بحمد الله. الرعد اسم لذلك الصوت، صوت تلك الأجرام التي تنفصل بسبب اتصال قوة كهربائية سالبة بقوة كهربائية موجبة، تتصلان فتتحدان الشحنتان فتنفصل من هذا الاتحاد والحرارة العظيمة التي تتولد من ذلك، تنفصل شرارة تختلف في حجمها حسب اختلاف تلك الشحنة كبرا وصغرا. فصوت الرعد هو صوت اختراق تلك الشرارة للأجواء ووصولها إلى الأرض. كيف يقول الله عز وجل عن ذلك ويسبح الرعد بحمده؟ قلنا مهما تحدثت عن الرعد وإلى أي لغة ترجمت هذه الزمجرة، إلى أي لغة من اللغة، سواء ترجمتها عن طريق المذهب المالكي الذي يذهب إلى تحليل الأشياء على طريقته الخاصة، وسواء ترجمت هذه الزمجرة على طريق المذاهب الأخرى، فهذا الصوت أولا وآخرا ليس إلا تنبيها للخالق عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. أي إن هذا الصوت في حقيقته ليس إلا دليلا يمزق كل أخيلة للحال، ويمزق كل الأوهام التي تعلق بنفوس أو بعقول أولي الفيض من أن الطبيعة هي التي تقود وتسير، ومن أن الطبيعة إنما تسير بالإنسان أو تسير بالكون على أساس من المصادفة أو نحو ذلك. فصوت هذا الرعد ليس إلا تنزيها لله عز وجل عن هذا الذي لا يليق بذات الله سبحانه وتعالى. ولا يتناقض مع هذا البتة أن نقول إن شحنة كهربائية سالبة تلاقت مع شحنة موجبة ثم اتحدت ثم تولدت حرارة ثم انفصل جرم. هذا كله كما قلت لكم في الأسبوع الماضي أشبه بطفل يحفظ درسه حفظا ببغائيا، فهو يهدر بما حفظ أو بما حفظ دون أن يتصور عقله شيئا بمعنى هذا الكلام أو أن يهضمه فكره إطلاقا. وإلا فلو أن سألنا العلماء جميعا ما هي حقيقة الشحنة الكهربائية، ما دورها، ما هو تحليلها في الكون، لم يستطع أحد من العلماء لا الذين يعيشون في شرق العالم ولا الذين يعيشون في غربه أن يجيبوا على هذا السؤال أبدا. وإنما يتنفس الناس عن هذا الجهل المتراكم في نفوسهم وعقولهم بهذه الكلمة كهرباء. اطلعوا على قوة تنبه الناس إلى آثارها وأدركوا نتائجها ولم يدركوا حقيقتها، اطلعوا على أن يسموا هذا الشيء المجهول في ذاته والمعلوم في آثاره ونتائجه، اطلعوا على أن يسموه كهرباء، وليس أكثر من هذا أبدا. ولكن كيف تتقي هذه القوة العجيبة قوتك؟ ومن أين تأتي بنظام؟ وكيف يتم هذا النظام الدقيق الرتيب ذلك وموجب وآثار ذلك فيما أدركه العلماء وهو شيء بسيط من الحقائق المبثوثة في الكون؟ كيف يتم ذلك؟ وكيف تتسلل هذه الشحنة أو الطاقة إلى الإنسان ذاته، إلى جل أجزاء الإنسان ذاته، بل إلى الهواء ذاته؟ كيف يتم هذا؟ وكيف تكون لذلك آثار موازينها وأوقاتها، ولكن اللطيف الخبير قادر على أن يخلق صوت الرعد بدون غيوم ولا أمطار ولا أدواء يجعل العلماء من ذلك شرطا له. والله عز وجل قادر على أن يمطر على الأرض صواعق تحرق وتهلك بدون غيوم ولا رعود ولا بروق إطلاقا. وقلت لكم أن أربد ابن ربيعة أخو الوليد بن ربيعة أو لبيد بن ربيعة أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيلة ماكرة اتفق فيها مع صاحب له، طبعا لم يمكنه الله عز وجل من ذلك، وكانت يده أقل من أن تعينه في هذا. ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا قبيلته وبلده، فلما كان في عرض البيداء في يوم قائر طائر ليس في السماء منقذ سحاب، إذا بالرعود تزمجر في الأفق من حيث لا يعلم أحد إلا الله عز وجل، وإذا بصاعقة تنزل فلا تخطئ رأس هذا الشخص أربا، وإذا هو كتلة من الرماد في تلك اللحظة ذاتها. والعلماء ربما قالوا اليوم أن هذه قصة وربما لم يكن لها أصل، ولكن لحسن الحظ أن لبيدا أخى أربد هذا خلد هذه القصة كما يقولون بقصائد كثيرة يرجي بها أخاه ويتحدث فيها عن الرعود والصواعق التي أهلكت أخاه في الوقت الذي كان ينتظر أن يكون هلاك هذا الفارس في حرب وأثناء هجاء وأمام أعداء وفي ثغر من الثغور، ولم يكن يخشى عليه وقع السماك والجلد كما يقول أخشى على أربد الحسوف ولا أرهب وقع السماك والأسد. خلد هذه القصة وهذه العبرة في قصائد يرسي بها لذيذ أخاه. وهكذا يشاء الله عز وجل أن يوضح لنا مظهرا من مظاهر قوته في مظاهر كثيرة مما يسميه بعض الناس بالطبيعة ومما يسميه بعض الناس بالقوانين الكونية، وما هي إلا دلائل على الصفة الثانية التي تسجلها هذه الآيات، وهي صفة القدرة الخارقة لله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل له دعوة الحق، الضمير في له عائد إلى الله عز وجل. دعوة الحق، الدعوة المستجابة، الدعوة التي توصف بأنها حق لأنها ستلقى استجابة، محصورة في الدعوة من الله عز وجل. له دعوة الحق، قدم الخبر وهو الجار والمجرور له، وأخر المبتدأ وهو دعوة الحق، وكان الأصل أن يقال يتوجه بها الى الله فقط. الفقرة الثانية تأكيدا لهذا المعنى ولكن بوجه السلبي، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الى اخر الآية. الذين يدعون من دون الله، الذين يدعون ماذا يدعون؟ اين مفعول يدعون؟ محدود، حذفه البيان الالهي. والذين يدعون من دون الله عوض عن المفعول الذي حذف بمتعلقه وهو من دون الله. واصل الجمله والذين يدعون اي شيء من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء. اصل الجمله والذين يدعون اي شيء من دون، حذف المفعول وهو اي شيء وابقى متعلقه وهو من دون. لماذا؟ لماذا حذف؟ حتى ثم هذه الفقرة من الآية خمسا تعميم، وحتى توضح لنا الآية أن الإنسان إذا ما دعا غير الله أحدا أو شيئا أيا كان هذا الشيء، ممن يعقل أو ممن لا يعقل، شمسا قمرا توتما صنما بشرا ملكا ملكا حاكما نبيا رسولا وليا عالما مخترعا، كل هذه الأشياء الممكن أن يتوجه إليها إنسان ما في الدعاء اندرجت تحت العموم في قوله عز وجل والذين يدعون من دونه. شو مثلا؟ أي أي شيء من دونه. فلم يبقى الكلام محصورا في الوثنيين الذين يدعون الأصنام، ولم يبقى الحديث خاصا بمن يجعل مع الله شريكا أو ولدا، ولم يبقى الكلام خاصا بمن يؤله طبيعة أو بمن يؤله قانونا علميا أو بمن يعطي مقاليد النظام لاختراع مخترع أو الإبداع مبتدع، بل أصبحت الجملة متسعة لكل ما يمكن أن يتصوره الذهن من غير الله عز وجل. هؤلاء أيا كان الذين قد يدعوهم أحد من الناس لا يستجيبون لهم بشيء، لم يستجيبوا لهؤلاء الداعين بشيء أبدا إطلاقا إلا استثناء، لا يستجيبون لهم بشيء إلا. وهنا نفتح آذاننا جيدا، ما هذا الإلا؟ إذا في مرات استجابة قد تحصل من غير الله عز وجل جوابا على دعاء داعي، لكن انظروا إلى هذا الاستثناء، ماذا يستثني البيان الإلهي؟ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله. رجل دلي رأسه إلى بئره وبين رأسه أو لسانه والماء الذي يجتمع في أسفل البئر أمتار، وهو من الظمأ بحيث يكاد هذا الظمأ أن يمزق أحشاءه، يرى الماء أمامه فيدعو الماء إلى أن يرتفع ويأتي إلى فمه. كيف يدعو وماذا يدعو؟ يدفق كفه إلى الماء. الرجل اللهفان المتحرك عندما يجد حاجته قريبة منه ولكنه ضعيف بحيث لا يستطيع أن يطوي الأمتار قليلة التي تقف حاجزا بينه وبين طلبه، هذا الإنسان اللهفان العطشان الذي يرى الماء يجتمع هكذا هي الصورة التي تصورها لنا الآية. رجل تنهف على ماء ظمآن شديد الظمأ، جلي إلى بئر وبقي بينه وبين الماء بضعة أمتار، فهو يرى الماء ولا يستطيع أن يصل إليه، فماذا يصنع؟ يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ الماء فيه. ولكن وما هو ببالغ جملة اعتراضية، وما هو ببالغ يتلهم عقله تبدد، صاحب الحاجة أرعى لا يروح إلا قضاءها، وشدة الرعونة قد تطغى على العقل، يمد لسانه يبسط كفه، ولكن الماء لا يتحرك من مكانه، سيبقى الرجل ظمآن ولم يستجب الماء له. هذا هو الاستثناء الذي يستثنيه رب العالمين من قانونه الذي قال. ما هو هذا القانون؟ والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا نعم، كما يستجيب الماء لباسط كفيه إليه في الصورة التي حدثتكم عنها ليبلغ الماء فاه، وما هو ببالغه؟ هل يبلغ هذا الماء فمه؟ هل يلقى هذا الداعي استجابة عندما يدعو يده ويشير به إلى الماء أن يدنو الماء إلى فمه؟ هل يلقى الماء استجابة؟ لا. إذا ما معنى هذا الاستثناء؟ مثله نظير قول الله عز وجل وهو يتحدث عن الكافرين الذين ماتوا على كفرهم وغيهم، يقول لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هؤلاء لن يدخلوا الجنة، نعم، إلا إذا دخل الجمل في سم الخياط. الجمل في اللغة العربية هو ذلك الحبل الغليظ الذي تشد به السفينة إلى المراسي، هذا الحبل الغليظ جدا في اللغة العربية يسمى الجمل. خذ هذا الحبل الغليظ الذي يعني يزيد ربما قطره على نصف متر في بعض الأحيان، وحاول أن تدخله في ثقب الإبرة، إذا دخل هذا في ثقب الإبرة فإن هؤلاء يمكن أن يخرجوا من النار، يمكن أن يخرجوا. هذا الاستثناء ليس استثناء حقيقيا، ولكنه مبالغة في بيان عدم إمكان تبدل القانون. فالأمر هنا أيضا مبالغة في تصوير أن الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء أبدا إطلاقا، إلا إذا أراد الله شيئا فالاستجابة تكون من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يرد الله فهيهات أن يستجيب لدعائك طبيب، وهيهات أن يستجيب لدعائك عالم، وهيهات أن يستجيب لدعائك زارع، أو أن يستجيب لهذا الدعاء طلب أو قديس أو نبي أو ولي أو أي كائن من الناس أو الأشخاص أو الأجرام أو أي شيء إطلاقا. هذا هو أو هذه هي خلاصة معنى الآية. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. تفصيل هذا الكلام، أولا الكون قائم على قواعد لا شك، وقائم على قواعد ونظم وترتيب لا ريب فيها. فالله عز وجل أقام الكون على ما يسميه العلماء بنظام الأسباب والمسببات، جعل أبخرة البحار سببا لتكاثف الغيوم، وجعل الغيوم سببا للإمطار، وجعل الإمطار سببا للنبات، وجعل النبات غذاء للحيوانات والإنسان، وجعل الغذاء سببا للشبع، وجعل الماء سببا للرجل، وجعله عنصرا اساسيا من عناصر الحياه، وجعل النار موجبه للاحراق، وجعل اسبابا معينه مستدعيه للهلاك الى اخره، جعل كل هذا سببا لاشياء اخرى. لا شك في هذا فالاستجابة لتحقيق غرض من أغراضك، حاجة من حاجاتك، تكون ممن؟ تكون من الله سبحانه وتعالى. وإن ظهرت في رأي العين أنها تكون بواسطة عبد من عباد الله عز وجل. استجابة الله سبحانه وتعالى لك قد تأتي بشكل مباشر، وقد تأتيك بواسطة، وقد تكون الواسطة طبيبا، وقد تكون الواسطة غيوبا، وقد تكون الواسطة صاعقة، وقد تكون الواسطة أي شيء من الأشياء. ولكن ما هي قيمة الواسطة في جنب إرادة الله عز وجل؟ لا شيء. إذن المستجيب هو الله عز وجل، والذي يمنع الاستجابة أيضا هو الله سبحانه وتعالى. تلك هي الحقيقة التي تشير إليها الآية القرآنية بل تصرح به. وانظروا إلى آيات الله عز وجل الأخرى كيف تنبه العقل الإنساني إلى هذا المعنى الذي أقوله لكم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ معنى هذا الكلام، أأمنتم يا أيها الناس، أفاطمأننتم وضمنتم؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ اطمأننتم أن هذا الإله الذي قدرته في السماء وملكوته الأعظم في السماوات وفي الأرض أيضا، ولكننا دائما نتجه إلى جهة العلو إذا دعونا الله سبحانه وتعالى تعظيما لله سبحانه وتعالى، أأمنتم أن لا يخسف بكم هذا الإله الأرض التي تسيرون عليها؟ يقول قائل نعم أنا مطمئن، لأن الأرض حسب قوانين العلماء وكلام العلماء في البلد من هلا لكذا سنة مضمون ما راح يجيها لا زلزال ولا قلق. علماء الأرض قالوا أنه ما في، الأرض الآن في مأمن من الزلازل ومن الخصوم وما إلى ذلك. هنا هل هذا كلام عاقل؟ العالم الذي ينبئك عما تشير إليه الأرصاد يقول لك إن الأرصاد لا تفعل إلا شيئا واحدا، ألا وهي أنها في أحسن الأحوال علما ترفض إرادة الله عز وجل وسبحانه. في كل لحظة يمكن أن يقضي الله بهلاك بلدة من البلاد، فالأرصاد في أحسن أحوالها ماذا تصنع؟ تطلع على هذه الإرادة الإلهية. هل لعلم عالم فيما بعد أن يلغي هذا الحكم الإلهي؟ لا. وفي أكثر الأحيان لا يطلع المرسدون ولا الرافدون على ما قد قدره الله عز وجل من أمر يحدث بغتة. ممكن أن الأرصاد تطلع وممكن أن لا تطلع. أنهم العلماء في الشرق وفي الغرب وفي كل البلاد الذين رفضوا أن أغادير بعد كذا يوم وبعد كذا ساعة وبعد كذا لحظة ستنمحق من على وجه الأرض، أين الذين رفضوا ذلك؟ وأين الذين أنذروا العالم بذلك؟ أين؟ لم يشعر أحد بهذا أبدا إلا في اللحظة التي تمت فيها الواقعة، ولم يستطع علم عالم أن يعود فيقول والله نحن ما كنا مستنفين، كان في دلائل، كان في شكوك، كان في مدرئين، كان في كذا، كان في كذا. لم يستطع عالم أن يقول إن هنالك دلائل طبيعية كانت تقول إن بلدة بكاملها ستبتلعها الأرض كله. وكلكم يعلم أن هذه البلدة متحت متحة، ولكن الناس ينسون كثيرا ما يقول لي بعض الناس. الله عز وجل يقول في القرآن أنه أهلك الأمة الفلانية يصفه بيان الله عز وجل في كتابه. ما الفرق؟ بلده بكني وبلدك بكني. وهذه العباده لم تكن تفوق جدران على بعضها، لا، ولكنها كانت هبوطا الى خلفا، انفتح من الارض فم كبير ثم اطبق هذا الفم على هذه البنيه كلها. ويقول لي سفير المغرب في هذه البلده، يقول لي ان من اعجب عباد الله عز وجل ان فندقا من اعظم الفنادق ومن اعلاها خطف فيما خطف به، ولكن هذا الفندق الكبير كان له يعني وقف في اعلى طابق منه علقت عليه هذه اللفه، وكانه تاج وضع فوق راس البناء. لما خطفت بهذه المدينه وخطف بهذا الفندق الكبير الطويل، خطف به كله ولم يبقى على وجه الارض الا الاعلان، لم يبقى على وجه الارض شيء من اساس البناء، ولكن بقي الاعلان كله على وجه الارض فندقا. ترى هذه الطبيعه او هذا الواقع الذي حصل او هذا الفم الذي انفتح، هل استطاع ان ياكل ويبتلع الابنيه كلها ثم عجز عن ان يبتلع هذا العنوان؟ ما الذي يدعم هذا الزعم العزيز؟ لا، ولكنها العبره الالهيه. ابتلعت الارض البناء كلها وابقت الاسم لكي يعتبر الناس به، هذا هو الاسم، فاين المسمى؟ هذا معنى قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم بلى الصورة مثال آخر: أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ اطمأننتم أن لا تصبحوا ذات يوم وقد أبدل الله بأمطاركم بقطرات المياه صواعق تنزل فتحرقكم وتدمركم تدميرا؟ اي فرد من الناس اخذ ضمانه على الله ان لا يفعل هذا في الناس؟ بل اي عالم من العلماء يستطيع ان يتكفل وان يكتب تعهد على نفسه ان هذا لا يقع في وقت من الاوقات؟ العلماء يقولون ان للارض غلافا جويا، هذا الغلاف الجوي مثل الحصن اللي حول البلد يقي الأرض من الشهب ومن النيازك ومن الأجرام المحرقة المختلفة. إذا وصلت هذه الشهب إلى أول الغلاف الجوي تفتتت وذابت وأصبحت رمادا. من الذي يقول هذا الكلام؟ ولا ما أقوله. هذا الغلاف الجوي حارس أمين للأرض، فإذا ما وصلت الشهب والنيازك والأجرام المختلفة في الليل أنت ترى شيئاً هكذا يخر إلى الأرض، تطلع يكفي يصل لمكان ما وإذا به مطبق عادي. هل سألت العلماء أو سألت نفسك أين اختفى هذا الجرم المضل؟ هذا الجرم المضل ينزل حتى إذا وصل إلى أول الغلاف الجوي للأرض، أطفأه هذا الغلاف الجوي وقاوم احتراقه، فبدلاً من أن يحرق ينطفئ ثم يؤول إلى رماد حتى لا ينزل جرما كبيرا على رؤوس الناس، ثم يتهاوى في الجو رمادا ورذاذا لا يفيد به أحد. والله شاطر هذا الذي يقول هذا الكلام، حافظ الدرس على الموت. لكن أنا أقول بعد هذا كأي إنسان عاقل مفكر، هذا الغلاف الجوي من الذي وضعه من حول الأرض؟ هذا الغلاف الجوي من الذي جعله سمكه بهذا الشكل الذي هو فيه؟ هذا الغلاف الجوي من الذي اعطاه هذه القدره بحيث تطرد عن الارض النيازك والشهب والاجرام المختلفه؟ هذا الغلاف الجوي كيف اتيح له ان يفعل هذا؟ لماذا لا تتبدل الطبيعه العشوائيه العمياء ذات يوم فنجد ان الغلاف الجوي نام عن اداء مهمته، غفل عن اداء مهمته، وإذا بالأرض في ساعة من الزمن تمطرت عليها هذه النيازك والشهب؟ لماذا لا يقع؟ ما الجواب على ذلك؟ لم يستطيع أحد أن يجيب على هذا السؤال أبدا، لأن العلماء فتحوا أعينهم فوجدوا الضوء، وجدوا الضوء. حافظا فستعلمون كيف نذير في لحظة واحدة. قال وإذا بالأرض تتمطر عليها الحصباء والنيازك والشهب والأجرام المحرقة المختلفة من كل حدب وصوب فلا تبقى الحياة بضع دقائق على وجه الأرض بشكل من الأشكال. الإنسان عندما يستغيث بطبيب لكي يشفي مرضه ولكي يعالج وضعه هل يستطيع للحظة واحدة أن يتصور أن الطبيب يخلق الشفاء في الجسم؟ أن الطبيب يطرد الداء من البدن؟ لو أن الإنسان تصور هذا لكان أحمق سواء كان مؤمنا بالله أو غير مؤمن. الطبيب لا يوجد شيئا معدوما. وانظروا معنى هذا الكلام، الطبيب لا يوجد شيئا معدوما، ولكن الطبيب شعر بوجود ظاهرة اسمها الدم وعلمها عندما درس قوامها، وشعر بوجود ظواهر أخرى اسمها الدواء وعلمها وعلم تحليلها ونظمها، فجاء إلى هذا الذي رآه في كون الله فوضعه فوق هذا الذي خلقه الله في كون. لم يوجد شيئا من العدم إطلاقا. العطش خلقه الله، والماء النابع في تلك الفلاة خلقه الله، ووظيفة الإنسان بعقله الرابط بين هذا وهذا أن يعمل إلى النعمة التي خلقها الله فيفيض منها على الكبد الذي أضمأه الله. والإنسان هل أوجد شيئا ما بين هذا وذا؟ لم يوجد شيئا. فإذا قلت للطبيب أنا أعاني من كذا فاشفي، أنت إذا تقول كلاما تتخلى به عن عقلك نهائيا. الطبيب يجدد ظاهرة لم يجدها ثم يضع فوقها دواء لم يوجده أبدا. الدواء خلقه الله في كونه، والداء خلقه الله عز وجل أيضا في كونه، والطبيب نبهه الله وألهمه أن هذا داء وأن هذا دواء، فضع من هذا الدواء فوق هذا الداء. فإن اقتضت إرادة الله عز وجل وإن كان في الأجل فتحة فسيشفي الله سبحانه وتعالى هذا الداء بسبب هذا الدواء، وإلا فلن يفيد الأمر شيئا إطلاقا. إذا أرأيتم كيف تجسد في هذه الظواهر الكونية معنى قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فمه. ثم يختم البيان الإلهي هذا بقوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعاء الكافرين الجاحدين في هذه الحقيقة الذين يدعون أي شيء غير الله عز وجل ويعتقدون أن هذا الشيء هو المفيد هو الضار هو النافع، دعاؤهم أشبه ما يكون بإنسان انساح في واد من أودية الضلال فهو يتيه في هذا الوادي ثم يختفي ولا تقع له علامة إلا في ضلال. كلمة في هذه يصور الله عز وجل أن الدعاء أشبه بصيحة أطلقتها في فم واد سحيق لا تعلم له أولا من آخر، هذا الصوت ذهب أدراج الرياح كما يقولون، فلا يصدق هذا الصوت في أذن ولا يستجيب له أحد، وهو كشيء أو كما يقوله العرب صيحة في واد لا مستجيب لها بشكل من الأشكال. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتأسي بهذه الآيات وأن يزيد إيماننا وأن يوفقنا للتمسك بمقتضيات هذا الإيمان، والحمد لله رب العالمين.